بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب الوضوء من النوم، كان من آخر ما قرأناه: هل النوم بنفسه حدث أو هو مظنة للحدث؟ مظنة للحدث. أما النوم نفسه فليس حدثا. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب الوضوء من مس المرأة. قال الله تعالى: أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. وقرئ: أو لمستم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل لقي امرأة يعرفها؟ وهكذا وقع في هذه الطبعة وفي غيرها من الطبعات يعرفها، وفي أكثر مصادر التخريج لا يعرفها بزيادة لا. قال: فليس يأتي الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منها، غير أنه لم يجامعها. قال: فأنزل الله هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ ثم صلي. رواه أحمد والدارقطني. هذا الحديث أخرجه أحمد وغيره من طريق زائدة ابن قدامة، وأخرجه الدارقطني من طريق جرير ابن عبد الحميد. كلاهما زائدة وعبد الحميد وجرير عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل. وظاهر هذا الإسناد الصحة إلا أنه منقطع، فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ، ذكره غير واحد من الأئمة. ومع هذا الانقطاع قد اختلف في إسناده على عبد الملك بن عمير، فروى زائد بن قدامة وجرير بن عبد الحميد، وتابعهم أيضا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير كما تقدم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ. وخالفهم شعبة فرواه عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا دون ذكر معاذ. وأيا كان سواء على هذا الوجه أو على هذا الوجه فهو ضعيف، سواء كان الصحيح الرواية التي رواها الجماعة عن عبد الملك بن عمير فهو منقطع، أو كان الوجه الذي رواه شعبة فهو مرسل. فهو على كل حال ضعيف. قال رحمه الله: وعن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه أبو داود والنسائي. قال أبو داود: هو مرسل. إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. وقال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا. ولئما يطلقون المرسل ويريدون به منقطع. قال أبو داود: هو مرسل، أي منقطع. ولذا قال إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة. قال النسائي: ليس في هذا الباب أحسن من هذا الحديث وإن كان مرسلا، أي منقطعا. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من طريق سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة، وإسناده منقطع كما تقدم. قد ضعفه هؤلاء الأئمة: أبو داود والنسائي، كذلك الدارقطني في العلل ساق طرقه ثم قال: والحديث مرسل لا يثبت. روي هذا الحديث من طريق أخرى أخرجه أبو داود والنسائي من طريق الأعمش عن حبيب ابن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وإسناده ضعيف، فإن حبيب ابن أبي ثابت لم يسمع من عروة. ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة ممن ضعفه يحيى القطان، ساق أبو داود عنه أنه قال: هذا شبه لا شيء. وهكذا أنكره أحمد وبين أنه غلط، وهكذا البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني وغيرهم من الأئمة الذين ضعفوا هذا الحديث. قال الدارقطني: قال: أما قوله ولم يتوضأ يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولم يتوضأ فهو وهم، والمحفوظ كان يقبل وهو صائم. وبين ذلك أيضا الإمام أحمد أنه غلط من الراوي، وأن الحديث في التقبيل للصائم وأنه لا يفطر الصائم وليس فيه أنه لا يتوضأ. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. رواه النسائي. هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه النسائي، وكذلك أخرجه أحمد من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة وإسناده صحيح وهو في الصحيحين بمعنى إن الشاهد منه حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله. أي ولا يخرج يتوضأ. أيضا جاء في البخاري هذا الحديث بلفظ لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتها. غمز رجلي، والغمز هو الأخذ بأطراف الأصابع أي نبها أن يريد السجود يمسها وفي الصلاة. وكذا أخرجه مسلم بلفظ قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، أي وهذا يدل أنه يتكرر منه فإذا سجد غمزني. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوضعت يدي على باطن قدميه وهو في المسجد هما منصوبتان وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم والترمذي وصححه. قال وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. إذن هذه المسألة مما ذكرها في نواقض الوضوء، هل مس المرأة أو لمس المرأة ينقض الوضوء؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال كثيرة، منهم من ذكر 5 أقوال ومنهم من ذكر أكثر من ذلك. وذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني أقوى ثلاثة أقوال في هذه المسألة. القول الأول قول من يقول إن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، سواء كانت محرما أو أجنبية. وهذا القول صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عمر، أي في القبلة. ابن عمر أفتى في القبلة من قبل امرأته على وضوء عال الوضوء. وابن مسعود يقول اللمس يفسر لا، اللمس هو ما دون الجماع. وهو قول الزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وهو أيضا مذهب الإمام الشافعي. أن لمس المرأة ناقض للوضوء. واستدلوا بالآية التي ذكرها المؤلف أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم. هكذا استدلوا بحديث معاذ الذي ذكره المؤلف: توضأ ثم صلي. قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب الوضوء على من لمس امرأة. القول الثاني قول من قال: لا ينقض الوضوء لمس المرأة مطلقا، وهذا القول صح عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن عباس وقول عطاء طاووس والحسن ومسروق. وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد. وهكذا القول الأول أيضا هو رواية عن الإمام أحمد. واستدل هؤلاء بالأدلة التي ذكرها المؤلف، بقية الأدلة: كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا الحديث سبق أنه ضعيف، لكن الحديث الذي يليه أنه كان يغمزها بيده في رجلها وهو يصلي. في هذه الرواية حديث عائشة: إذا أراد أن يوتر مسني برجله. هكذا حديث عائشة حين قامت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت يدها على بطن قدميه، هكذا أيضا استدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حامل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع ابنته زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، والحديث الصحيحين قال وظاهره أنه لا يسلم من مسها. قال: وأما الآية فقد فسرها جماعة من السلف بأنها الجماع، قالوا وهذا معروف استعماله في القرآن، إطلاق المس بمعنى الجماع: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، المراد الجماع. قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، المراد بالمس الجماع. قالوا: فإذا كان المس هو الجماع فهو أيضا بمعنى اللمس. المذهب الثالث مذهب من فرق، قال: إن كان لمس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان لغير شهوة أن يكون لكرامة لمحبة لرحمة فلا ينقض الوضوء، وهذا القول هو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب مالك أيضا والثوري وإسحاق، وقال به علقمة والنخعي والحكم وحماد والشعبي، قالوا وهذا القول تجتمع به الأدلة، أدلة ما جاء أنه ينقض الوضوء، وأدلة ما جاء أنه لا ينقض الوضوء. قالوا فيحمل، تحمل الأدلة في عدم النقض على المس بدون شهوة. قالوا أيضا لأن اللمس ليس بحدث في نفسه، اللمس ليس هو حدثا في نفسه، وإنما هو مظنة للحدث، فهو يفضي إلى خروج المذي أو المني إذا كان المس لشهوة. قالوا فاعتبرت الحالة التي تفضي إلى خروج هذا الشيء الذي هو الحدث، وهي الحالة التي يكون فيها اللمس لأجل شهوة. وهذا اختيار المصنف رحمه الله هنا، فإنه بعد أن ذكر الأحاديث قال وأوسط مذهب يجمع بين هذه الأحاديث مذهب من لا يرى اللمس ينقض إلا لشهوة. والقول الأرجح هو قول من لا يرى اللمس ناقضا، قد اختاره كثير من أهل العلم، من اختاره ابن المنذر، اختاره أيضا الصنعاني والشوكاني، واختاره أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بكلام مفيد في الشرح الممتع، ووجه الآية. ومما يؤيد هذا ما حكاه ابن المنذر من إجماع، قال وقد أجمع أهل العلم، أو قال لا أعلم في مخالفا، أن من قبل أمه أو ابنته أو أخته حين قدومه من سفر لكرامة ورحمة، أو من مست يده يد بعض محارمه أثناء مناولة شيء، قال فهنا أجمع أهل العلم أنه لا ينقض الوضوء. قال إلا قول حكي عن الشافعي، قال ولا أظنه يصح أو نحو ذلك. فإذا كان كذلك فهذا يقوي قول من يقول إنه ليس بناقض للوضوء. بقي المس بشهوة، يقال إن خرج منه شيء مما ينقض الوضوء انتقض وضوءه. إن قبل امرأته بشهوة أو مسها بشهوة فشعر بشيء خرج منه كمذي ونحوه انتقض وضوء لأجل الخارج لا لأجل المس. وبقي في لهذه المسألة تتمة مسألة تأتي إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.